فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج منهجية طلب العلم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة زاد العلمية كل ثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، بصحبة ضيف البرنامج الدائم الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي، يسلط فيه الضوء على منهجية طلب العلم والطريقة التي يحتاج إليها طالب العلم لدراسة العلوم الشرعية المختلفة. موضوع حلقتنا لهذا اليوم التدرج في طلب العلم. نسعد باستقبال اتصالاتكم عبر سكايبي والزوم أو من خلال أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا على الشاشة، كما نسعد بمشاركتكم عبر منصات التواصل الاجتماعي. على السؤال التفاعلي للحلقة، هل تراعي التدرج وفقه الأولويات في طلبك للعلم الشرعي ولماذا؟ حياك الله شيخ منصور.
حياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين جميعا.
نورت الحلقة اليوم شيخ منصور.
جزاك الله خير.
الله يرضى عليك. دعنا في بداية هذه الحلقة شيخنا نتكلم عن ما تقصده وما تعنيه بالتدرج في طلب العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، التدرج في طلب العلم مصطلح مهم ينبغي أن يعنى طالب العلم بمضمونه وأن يتمثله في تعلمه وسلوكه. العلم غزير، لو دخل الواحد منا مكتبة شرعية وجدها مليئة بالكتب، فيتساءل كيف سأتعلم هذه العلوم، كيف أفهمها. لو سمع الواحد منا أحد أهل العلم المتمكنين في العلم يفتي في مسألة من المسائل أو نازلة من النوازل أو يقضي في قضية من القضايا، لتساءل كيف وصل إلى هذا الرأي، وما هي العلوم التي تعلمها والملكات التي بناها في نفسه حتى أفتى بهذه الفتية وبهذه النازلة أو في هذه القضية أو في هذه النازلة. هذا السؤال جوابه هو بالتدرج. فسيد نظر إلى هذه المكتبة المليئة بالعلوم، أو إلى نظر إلى هؤلاء العلماء الذين تعلموا هذه العلوم وصاروا منارات يعلمون الناس ويقتدى بهم، أقول إن الإنسان لا يصل إلى هذه الرتبة جملة واحدة، ولا يتعلم هذه العلوم جملة واحدة. إذن الإنسان غير الآلة أو الكمبيوتر الذي يعني يشحن بالمعلومات من خلال جهاز ناقل للمعلومات، وصار هذا الجهاز حافظا لهذه المعلومات يستذكرها الإنسان متى ما شاء. لا، الإنسان له قدرات وله طاقات، عمره محدود، والعلوم التي يحتاج إليها علوم كثيرة جدا. فلأجل هذا نشأ التدرج، كيف ينال هذه العلوم. الأمر الثاني، العلوم هذه مبني بعضها على بعض. فلو قرأ الإنسان كتابا هذا اليوم ربما لا ينتفع به، بل ربما لا يفهمه أصلا، بل ربما يتضرر به. لكن لو قرأ هذا الكتاب نفسه، قرأه بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربع من طلبه للعلم، لفهم شيئا كثيرا منه. ولو قرأه بعد 10 سنين من طلبه للعلم لفهمه كله، وهكذا. لذلك نجد اليوم مثلا في وزارات التربية والتعليم في أقطار العالم كلها تتدرج بالطالب، يقولون هذا الصف الأول الابتدائي، وهذا الثاني الابتدائي، وهذا الثالث الابتدائي، إلى أن يصل إلى المرحلة المتوسطة، ثم المرحلة الثانوية، ثم المرحلة الجامعية. فإذا وصل المرحلة الجامعية تجد أن في الجامعة ما يسمى بمقررات متطلبات ذات متطلبات سابقة، لابد قبل أن تأخذ هذا المقرر أن تدرس متطلبات سابقة له. كل هذا لماذا؟ لأن العلم لا ينال جملة، وإنما يؤخذ شيئا فشيئا. إذن هذا هو معنى التدرج، تدرجا أن يأخذ الطالب العلم، يدرس العلم شيئا فشيئا ويترقى. التدرج مأخوذ من كلمة الدرج، درج في العلم، يعني أخذه شيئا فشيئا، لا يأخذه كله، لا يأخذه كله مرة واحدة. ومنه قول الله سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني نأخذهم شيئا فشيئا ولا نأخذهم بغتة. هذا معنى التدرج، أن يأخذ الإنسان الشيء بدرجة درجة درجة درجة. فتخيل العلم كأنه درج، كأنه تخيل هذا العلم كأنه درج، وهذا الدرج لا يمكنك أن تقفزه قفزا. طبعا هذا لا يعني الإهمال في طلب العلم، ولا يعني التأخر في طلب العلم، ولا يعني عدم الهمة في طلب العلم، لا، وإنما التدرج مع الهمة والمثابرة والحرص والتعلم اليومي شيئا فشيئا حتى يصل إلى مبتغاه المطلوب.
جزاك الله خيرا شيخنا. طيب سؤال، يعني بما أنه تبين لنا معنى التدرج في طلب العلم، السؤال المهم يعني ولماذا التدرج في طلب العلم؟ يعني ما لماذا أحتاج أن أتدرج أصلا؟ لماذا يعني لا أقفز إلى مثلا المتون الأخيرة أو يعني أدخل المكتبة فأتخير منها ما شئت؟
لأن التدرج سنة مسلوكة، سنة شرعية قرآنية، سنة نبوية، سنة عند الصحابة والتابعين والسلف، سنة كونية، سنة كونية في الكون، أن الإنسان يبدأ صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا. لذلك لو أطعم الطفل الصغير الرضيع مثلا طعام الكبار لضره ولم انتفع به، وهكذا. أما كونه سنة قرآنية فهذا ظاهر، قول الله سبحانه وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن الكريم لم ينزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، بل طلب المشركون ذلك وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والترتيل أي نزول الشيء بعد الشيء، النزول متفرقا، الثغر الرتل يعني متفرق الأسنان. فالقرآن الكريم ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على مهل مفرق الحروف حرفا بعد حرف، ولا تضمم لسانك بالحروف وتجمع الكلمة جملة واحدة، وإنما اقرأه بتمهل وتؤدى. إذن قول الله سبحانه وتعالى كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي أنه نزل شيئا بعد شيء. الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه قال ولكن كونوا ربانيين. جاء في تفسير الربانيين الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، أي أنه يتدرج بهم. لماذا؟ لأن أحيانا النفوس قد تنفر إذا سمعت مسألة من مسائل العلم التي لم تتأهل لسماعها. هل معنى هذا أن جملة الدين أنها نوع من الأسرار التي لا يصلح أن تذاع؟ نقول لا، ولكن هذا موجود في كل فن من الفنون وفي كل علم من العلوم، حتى في الطب وحتى في الرياضيات. هل يصلح في الرياضيات أن يتعلم الطالب مثلا طريقة الضرب والقسمة قبل أن يتعلم الجمع والطرح؟ كلا، الجمع والطرح هذا أساس يبني عليه الطالب
موضوع الضرب
والقسمة. إذن هذه سنة في كل مناحي الحياة، بل أنا أقول حتى في تعبد الإنسان لربه سبحانه وتعالى وتزكيته لنفسه. أرأيت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما شكى أبوه عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن كنته زوجة عبد الله بن عمرو أنها تشكي عبد الله بن عمرو بن العاص وتقول إنه يصوم ولا يفطر وأنه يقوم الليل كله. فدعاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال له: ألم أحدث أنك تصوم؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. وفي رواية في صحيح مسلم: إنك إذا فعلت ذلك نفهت النفس. قال: لا تفعل، صم ثلاثة أيام من كل شهر. لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، مع أن في الحديث نفسه في آخر الحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: خير الصيام صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما، هذا خير الصيام. فلما لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء إلى أن يصوم صيام داود عليه السلام؟ لأجل التدرج، لأن الإنسان إذا قفز هذه القفزة والرتبة في العبادة ربما ينتج عنها أن الإنسان يترك هذه العبادة جملة، يترك هذه العبادة جملة. فلذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشده للتدرج، أن يأخذ نفسه في التعبد شيئا فشيئا. وأمره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في كل سبع ليال مرة، أن يختم في كل سبع، وأن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. طبعا استأذن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الصيام وقال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يومين، يعني صم عشرة أيام في الشهر. فقال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما، أي 15 يوما في الشهر. فقال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: لا أفضل من ذلك، خير الصيام صيام داود عليه السلام. إذن التدرج سنة شرعية نبوية نزل بها القرآن، علم بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صحابته ورباهم، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو المربي الأول لهذه الأمة، بعثه الله سبحانه وتعالى ليزكي هذه الأمة ويعلمها. فهذه سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أنه كان يربي الناس ويعلمهم. لذلك لما أرسل معاذا قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على مراعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا التدرج في التعليم وفي تزكية النفوس. الإمام الزهري رحمه الله تعالى أوصى مرة تلميذه يونس بن يزيد الأيلي فقال له: يا يونس، لا تكابر العلم، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء بمرور الأيام والليالي. طبعا يونس كان حريص على طلب العلم، وهو أحد المكثرين عن الزهري رحمه الله تعالى، ويريد أن يأخذ من الإمام الزهري رحمه الله تعالى العلم كله، فأرشده الإمام إلى أنه يأخذ العلم شيئا فشيئا ويتدرج. لماذا؟ حتى يثبت هذا العلم في صدره، لأن العلم يبنى بعضه على بعض ويحتاج إلى ثبات وروية. فأنت تدرس اليوم المسألة هي مبنية على مسألة سابقة قد درستها قبل أسبوع أو قبل شهر أو قبل سنة، وسيبنى عليها مسألة لاحقة تدرسها بعد أسبوع بعد شهر. وأنت تدرس في موضوع الفقه ما يحتاج إلى شيء من العلم في علم الحديث، فإذا درست الحديث تحتاج إلى شيء من التفقه والفقه، وإذا درست شيئا من التفسير احتجت إلى شيء من علم العقيدة، وإذا درست العقيدة احتجت إلى شيء من علم تفسير كتاب الله، وهكذا. علوم الشريعة كلها منبعة من القرآن والسنة، وهي علوم مترابطة، فلذلك يتدرج الطالب فيها شيئا فشيئا حتى يرقى في سلم، حتى يرقى في سلم العلم.
شكر الله لك شيخنا. يعني عندنا أنها سنة الأنبياء، وكذلك يعني ليثبت العلم كما ذكرت، وقد يتبين لنا بعض يعني بعض أوجه الأهمية إذا تكلمنا بإذن الله عز وجل عن المزالق والمخاطر عند عدم التدرج في طلب العلم. دعني قبل أن ندخل في المزالق والمخاطر أريد سؤالك، يعني ما هي المجالات التي يعني المتاحة للتدرج في طلب العلم؟ الحقيقة أن المتبادر دائما في ذهن طلاب العلم إذا وردت يعني هذه العبارة المنهجية في طلب العلم، فيتخيل يعني أنه سنقول مثلا والله اطلب في الفقه الكتاب الفلاني ثم الكتاب الفلاني ثم الكتاب الفلاني، أو في التفسير الكتاب الفلاني ثم الكتاب الفلاني ثم الكتاب الفلاني. هل هذا التعريف بهذا الشكل هو صحيح، أم أن هذا جزءا من أجزاء منهجية الإنسان في طلب العلم؟
يعني هو المنهجية أشمل من هذا، المنهجية أشمل من هذا. يعني كما ذكرنا المنهجية في طلب العلم لها أربعة محاور أساسية، يعني تزكية الطالب نفسه، زكاة الطالب لهذا العلم للغير، والأمر الثالث آداب وأخلاق الطالب، والأمر الرابع طريقة الطلب. فنعم أحيانا تطلق المنهجية ويراد بها الأمر الرابع وهو طريقة الطلب، أو ماذا يقرأ من الكتب، أو ما هو سلم العلم. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى حلقة مستقلة لما نتكلم عن سلم التفقه أو سلم الحديث أو سلم التفسير أو سلم العقيدة أو غير ذلك من العلوم، ما هو السلم العلمي الذي يعني يدرسه الإنسان. لما تسأل أنت عن المجالات التي يحتاجها الإنسان في التدرج، هناك يعني مجالات للتدرج في طلب العلم. المجال الأول مجال التدرج في مسائل العلم، فيأخذ المسائل الصغيرة سريعة الفهم، الأصول التي يبنى عليها غيرها، وهذا موجود في كل فن وفي كل علم. لذلك في كل العلوم هناك مصطلح يسمى التفريع، التفريع هناك أصل تتفرع عليه فروع، لا يحسن بالطالب أن يدرس هذه الفروع قبل أن يدرس الأصل، قبل أن يدرس الأصل. فمثلا نعم هو سيدرس مثلا أبواب العبادات في الفقه مثلا، هناك أصل مهم وهو أن التعبد لله جل جلاله لا يكون إلا بما شرعه الله، ثم بعد ذلك يشرع فيما شرعه الله. أول ما شرعه الله سبحانه وتعالى وهو الصلاة ومقدماتها كذا وكذا وكذا، ثم الزكاة وهكذا، يعرف أن الصلاة واجبة، فيعرف يبحث عن شروط الوجوب، يعني لا يليق به أن يعرف شروط الوجوب دون أن يعرف حكم الصلاة. الصلاة فرض، ولهذا الفرض شروط. إذا درس هذه الشروط لا بد أن يكون عنده شيء من الإلمام بمعنى الشرطية، وهذا مبحث من مباحث الأصول إلا أن الطالب يحتاجه في كل العلوم الشرعية، وهكذا. وقل مثل ذلك في الحديث، فإن الحديث قبل أن يبحث عن حكم المرسل مثلا لا بد أن يعرف شروط الحديث الصحيح، وأن الحديث الصحيح له شروط، ومن شروطه اتصال السند من مبدئه إلى منتهى، وهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث المرصوص. ثم بعد ذلك يعرف أن المرسل فيه نوع انقطاع، ثم يبحث بعد ذلك حكم المرسل. إذن لا بد أن يعرف الأصول مثلا الحديث الصحيح، ثم يعرف أنه قد تخلف شرط من الشروط، فما حكمها المرسل حينئذ، وما هي درجات المرسل، وما هي درجات قبول المرسل. إذا عرف المرسل حتى يحكم على المرسل هل هو مقبول أم لا، عليه أن يعرف طريقة التابعين والصحابة في الرواية، فعند ذلك يتقرر عنده أن المرسل درجات، وأن هناك مراسيل كبار التابعين، وأن هناك مراسيل صغار التابعين، وأن هناك من أهل الرواية من عرف بالإرسال، وأن هناك من أهل الرواية من كان إرساله قليلا، وهناك من وافقت مراسيله مثلا الأحاديث الصحيحة المرفوعة، وهناك من خالف مرسله الأحاديث الصحيحة المرفوعة المتصلة. إذن يتعمق في العلم شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يعني لا يستطيع أو لا يمكن للطالب أن يفهم مثلا درجات الرواية واختلافها وأنواع الرواية إلا بعد أن يعرف معلومات قبلها عن الأنواع والأحكام وشروط الصحيح وتعريف الحديث الصحيح وتعريف الحديث الضعيف وهكذا. وقل مثل ذلك في علم التفسير، فهو إذا أراد أن يدرس علم التفسير يحتاج أن يعرف من هم أئمة المفسرين، يحتاج أن يعرف ما هي أدوات المفسر، ما هي طرق التفسير سواء كانت بالقرآن أو بالسنة، يعرف مناهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، طرقهم، ثم بعد ذلك يدخل في التفسير شيئا فشيئا. لذلك كلما تعمق في علم التفسير أكثر فأكثر بنى هذه الأصول، وكلما كانت عنده هذه الأصول فهم علم التفسير بشكل أوسع. فهي عملية تراكمية بنائية يبني الطالب، وإذا بنى بناء جيدا في التفسير سيجد أنه يكمل عنده آلات أصول الفقه، لأن أهم آلة من آلات أصول الفقه، أصول الفقه يعني أحد أهم موضوعات وأركان أصول الفقه، فهم الأدلة الشرعية القرآن والسنة، طريقة الاستنباط منها، والتفسير يعني جزء كبير من الأدوات التي يحتاجها الفقيه أو الأصولي في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. إذا عرف كيف يستنبط من كلام الله سبحانه وتعالى، عرف أن هذه القواعد هي قواعد لغوية لا يتمكن فيها إلا بمعرفة علوم اللغة، فيتبحر في علوم اللغة شيئا فشيئا. إذا لاحظ يعني التدرج في مسائل العلم، لأنه يرقى في العلم، يبني نفسه في اللغة وفي علم التفسير وفي علم الفقه. لذلك لا يمكن أنك تجد فقيها نحريرا وقويا ومجتهدا وهو جاهل باللغة وبالتفسير وجاهل بالأصول وجاهل بالحديث، لا، هذا لا يتيسر ولا يمكن. نعم، هذا لا يعني أن الإنسان يكون موسوعيا في كل العلوم، لا، وإنه هناك قدر يحتاج إليه في فهم مسائل العلم، لذلك يحتاج إلى أن يتدرج. فيبدأ بمبادئ العلوم، أول مجال من مجالات التدرج كما قلنا التدرج في مسائل العلم. كل علم من هذه العلوم التي سميناها أو لم نسميها، أو العلوم الدنيوية أو الرياضيات أو الطب، يعني كل العلوم فيها أصول وفيها فروع وفيها فروع على هذه الفروع وفيها فروع على هذه الفروع وهكذا. فيبدأ الطالب دائما بالأصول المستقرة سهلة الفهم التي هي في متناول الطالب، في متناول الطالب ابتداء. بعد ذلك يدخل ويبدأ يفرع عليها شيئا فشيئا. لذلك استقر عند أهل العلم في مسائل العلم تقسيم طبقات المتعلمين، فيقولون هذا مبتدئ في طلب العلم، وهذا متوسط، وهذا متقدم أو متمكن. هذا التقسيم نشأ عند أهل العلم لماذا؟ بناء على هذا المفهوم وهو التدرج. التدرج في طلب، يقولون هذا مبتدئ في طلب العلم. طبعا هناك مجال آخر في مجالات من مجالات الدرج.
طب حتى نربط الكلام، المجال الأول هو مجال مسائل العلم.
مسائل العلم يعني معنى لما أدرس الفقه هناك أحتاج أن أدرسه في كتاب، مسائل الفقه أدرسها من كتاب مختصر، ثم كتاب متوسط، ثم كتاب مطول متعمق مفرع تفريعات كثيرة. وإذا أردت أن أدرس اللغة أبدأ بكتاب في اللغة يعنى بأصول اللغة، بأصول العلم، ثم بعد ذلك أزيد تفريعا، كتاب للمتوسطين، ثم بعد ذلك كتاب للمتقدمين المتمكنين وهكذا. هذا تدرج في مسائل العلم وفي موضوعات كل علم.
جميل. طيب المجال الآخر اللي تحدثنا
عنه، المجال الثاني من مجالات التدرج، وهو التدرج في ملكة العلم ومهارات العلم في طريق التعلم. طالب العلم يحتاج إلى عدد من المهارات والملكات التي يبنيها في نفسه حتى يؤتى هذا العلم ويعني يبدع في هذا العلم. فيبدأ الطالب أولا يبدأ الطالب أولا مستمعا، يتعرف، يعرف المعلومة. ولهذا فيه سنة عن ابن مبارك رحمه الله قال أول النية العلم، أول العلم النية، أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر، رحمه الله تعالى ابن مبارك رحمه الله. هذه كان يقول لطالب العلم الآن في طريقة تعلمك، نعم أنت ستبدأ بالمسائل الصغيرة ثم تنتقل للمسائل الكبار، في طريقة تعلمك اسمع، افهم، احفظ هذا العلم. يعني لا يحسن بالطالب أن يكون في أول درجة من درجات هذا السلم العلمي أن يكون مجتهدا ناقدا. لا، نقول اصبر أنت الآن يعني تنمو شيئا فشيئا. ولا يحسن مثلا بالطفل الصغير الذي يعني لم يدخل المدرسة بعد مثلا أن ينتقد الشيخ الكبير الذي قد بلغ من العمر 60 أو 70. لا، تدرج شيئا فشيئا. هذا لا يعني أنك لن تنقد. النقد هو أحد الملكات التي يحتاجها طالب العلم والمهمة للاجتهاد، ولكن نقول له وقته، يحتاج أنك تتعلم. فلذلك في البداية اعقل وافهم واسمع، اسأل واستشكل، ثم بعد ذلك انقد، ثم بعد ذلك رجح واجتهد. إذن هي هذه الدرجات في هذه ما تسمى بمهارات التعلم، كذلك هي درجات، هي درجات. وهذا بالمناسبة التدرج في مسائل العلم أو التدرج في مهارات التعلم كما ذكرت هي يعني سنة وطريقة مسلوكة، سواء كانت في علوم الشريعة أو في كل العلوم، في كل العلوم. لذلك يعني التدرج هذا في مسائل الطب مثلا، أو مسائل الرياضيات، أو مسائل الجغرافيا، أو مسائل الفلك، تجد أن هناك ما يسمى ب أو مسائل اقتصاد، يسمى مادة اقتصاد 101. هذه مادة اقتصاد 101 معناته أوليات الاقتصاد، رياضيات 101 هذه أوليات الرياضيات في الجامعة، وهذا اقتصاد 101 هذه الأوليات. ثم بعد ذلك تنتقل بعد ذلك للتفريعات. في الملكات فيه من علماء النفس التربويين بلوم في القرن 20 ألف كتاب 1950 وشيء عن الهرم مهارات التعلم، فقال إن أول مهارة هي الحفظ أو المعرفة، الإنسان يعرف أو يحفظ، ثم بعد ذلك يفهم هذه المعلومة، ثم بعد ذلك مهارة أو ملكة سماها ملكة التطبيق، أو عذرا التطبيق أو التحليل، مهارة التركيب، ثم بعد ذلك مهارة التقويم والنقد، ثم بعد ذلك استحدث مهارة سماها مهارة الابتكار. وهذا يعني في الجملة صحيح، لأن هذه هي درجات النمو في مهارات التعلم في النفس البشرية. لذلك ينتقد طالب العلم الذي يبدأ في طلبه للعلم مجتهدا، يعني وصل رتبة الاجتهاد، ابتدأ برتبة الاجتهاد، كما ينتقد طالب العلم الذي ينتهي سلمه العلمي بأن يكون مقلدا، كما ينتقد أن يبدأ الإنسان برتبة الاجتهاد في العلوم الشرعية، ينتقد كذلك أن ينتهي الإنسان في سلمه العلمي بأن يكون في نهاية أمره أو غايته أن يكون مقلدا في العلوم الشرعية. كلا،
هذا بدأ من النهاية وهذا انتهى بالبداية.
نعم، يعني لابد الإنسان يبدأ يعني السلم العلمي أو التدرج العلمي يقتضي أن يبدأ الإنسان مقلدا، سائلا، مستعلما، مستفهما، ثم بعد ذلك يعني يترقى في هذا السلم شيئا فشيئا حتى يصل إلى رتبة الاجتهاد في العلوم الشرعية.
شكر الله لك شيخ منصور. يعني تكلمنا عن المجالات التدرج في طلب العلم، وذكرنا أنها مجالين، مسائل العلمي وملكات ومهارات يحتاجها طالب العلم. استأذنك شيخ منصور، وأستأذنكم أيضا أيها السادة المشاهدون في فاصل قصير، ثم نعود إليكم بإذن الله.
العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين. فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين، حياكم الله، عدنا إليكم بعد الفاصل لنستكمل يعني المحاور التي معنا بإذن الله عز وجل مع شيخنا الدكتور منصور. حياك الله شيخ منصور.
حفظك الله وسلمك.
أهلا وسهلا. طيب، تحدثنا عن معنى طلب العلم، وتحدثنا عن لماذا نتدرج في طلب العلم، وتحدثنا عن المجالات التي يعني يحتاجها طالب العلم في تدرجه.
صحيح.
خلنا يعني ندخل في أمر آخر في الأهمية، بس بطريقة عكسية. يعني ما هي، خلنا نسميها المخاطر أو المزالق التي يعني ستكون موجودة إذا افتقدنا طلب أو تدرج في طلب العلم؟
طيب، أنا قبل أن ندخل في هذه، يعني هناك مسألة في مجالات التدرج، يعني ليس وإن كانت ليست ذات علاقة بالتدرج في طلب العلم، وإن كانت قريبة، وهو التدرج حتى في تزكية النفس والعبادة. مرة يعني سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل، هذه ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، الرجل عندما يشتري البقل يشترط الخوصة، يعني إذا اشترى شيئا من هذه البقوليات أو الخضر اشترط الخوصة، وهي الربطة التي تربط بها، يعني كأنه يقول إن هذا داخل في الثمن. طبعا عند الناس هذا أمر يعني معروف ولا يحتاج إلى اشتراط
الخوصة، اللي هو زي المطاط.
نعم، مثل المطاط أو الحبل الذي يربط به أو الكيس الذي توضع فيه. فأنكر الإمام محمد رحمه الله هذا السؤال، فقال من الذي سأل هذا؟ فقالوا إبراهيم ابن أبي نعيم رحمه الله تعالى. فقال: هذه مسألة تصلح له. يعني غير هذا الشخص الذي وصل إلى مرحلة في الورع والزهد والتعبد لله سبحانه وتعالى، لا يصلح منه هذه المسألة. لذلك ابن عمر رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وعن أبيه، أنكر على أهل العراق لما سألوه عن دم البعوض، وقال: قتلتم الحسين وتسألون عن دم البعوض. إذن لا يحسن بالإنسان، يعني المواقع للمحرمات والمواقع للشبهات والذي قد امتلأ قلبه بالأمراض، أن يسأل عن مسائل الزهد أو الورع الدقيقة. لذلك مرة في درس استأذن شخص بجوار الإمام أحمد رحمه الله تعالى، استأذنه في أن يستخدم محبرته، هو يكتب، يحتاج أنه يبل هذه الريشة في، أو القلم هذا يبله في المحبرة ليستخدم شيئا من المداد الحبر. فالتفت إليه الإمام أحمد رحمه الله وقال: هذا ورع لا يصلح لي ولا لك، هذا ورع مظلم. يعني إن هذه، كأنه يقول هذه رتبة عالية. وإن كان طبعا الإمام وغيره من الأئمة رحمه الله تعالى وأئمة السلف والصحابة والتابعين، يعني بإذن الله تعالى أنهم قد وصلوا إلى هذه الرتبة في الورع وأعلى منها إن شاء الله تعالى. لكن انظر إلى هذه الكلمة لما قال أنه هذا ورع مظلم لا يصلح لي ولا لك. لما؟ لأن الإنسان يتدرج حتى في أخذ نفسه بالتعبد والتزكية والورع، وهذا قاعدة مهمة يعرفها أهل السلوك وتزكية النفوس، أنه يتدرج الإنسان بنفسه. فلذلك يبدأ أولا بإصلاح نيته وقلبه، يبدأ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى أن فيها غسلا للذنوب السابقة، ثم بعد ذلك يبدأ يعني بناء الإخلاص والصدق. الصدق أول المنازل التي يبدأ بها السالك الله سبحانه وتعالى، وهكذا يترقى في درجات سلوكه وتعبده لله سبحانه وتعالى حتى يكون في مرحلة قريبا من الله سبحانه وتعالى، قد صفت نفسه وزكى قلبه. إذن التدرج يعني حتى في تعبد الإنسان لربه سبحانه وتعالى، حتى في يعني بنائه العلمي أو غير ذلك، حتى في صنائع الناس وتجاراتهم ويعني مهنهم يتدرجون. فذلك تجد أن هذا الشخص يعني مبتدئ، ثم بعد ذلك يأتيك الخبير، ثم بعد ذلك الاستشاري، ثم بعد ذلك وهكذا. هذه رتب في التدرج في الصنع والمهن يعني معروفة ومستقرة.
شكرا لك شيخ منصور. طيب حدثنا عن المزالق والمخاطر التي تكتنف يعني الذي ترك التدرج في طلب العلم.
طبعا هناك عدد حقيقة من الإشكالات التي يواجهها من أهمل هذا التدرج. من هذه الإشكالات أنه يعني في أحسن الأحوال قد يضيع وقته. كيف؟ يعني بمعنى أنه يدرس أشياء لا يعقلها ولا يفهمها ولا تستقر في قلبه. ربما يقرأ اليوم مثلا قصة أو مسألة أو خلافا عند أهل العلم أصلا لا يستقر في قلبه، لأنه لم يعرف أصلا منشأ الإشكال. أو يقرأ مثلا في كلام إمام الأئمة ولا يعرف أصلا أن هذا الإمام يريد أن يؤصل أصلا ضد بدعة من البدع، لأنه أصلا لم يعرف هذه البدعة. فلذلك كلما ارتقى الطالب شيئا فشيئا كان فهمه لكتب أهل العلم أمكن وأبلغ. لذلك نحن نقول للطالب في بداية طلبه للعلم لا تعجل بنقد الآخرين الذين قد سبقوك من العلماء المتقدمين وغيرهم، لا تعجل. ليش؟ لأن كلما تمكنت في العلم شيئا فشيئا وجدت نفسك أمكن في فهم كلامه. هذا لا يعني أنه لا ينقد أحد، لا، ولكن نقول التوازن. التوازن هذا أمر مهم لطالب العلم، ألا يعجل بالنقد، وكذلك ألا يكون مبالغا في التعظيم لدرجة تمنعه من النقد، لا. لذلك يعني كل إنسان ناقد وينتقد عليه، ولكن لكل مجاله ووقته ومكانه المناسب وعمره المناسب الذي يصلح له. فمن مزالق يعني يضيع وقته في قراءة شيء لا يفهمه، ولو أجل قراءته لكان أمكن. أحيانا قد يكون من مزالق عدم العناية بمبدأ التدرج أن ينحرف طالب العلم. فلو مثلا ابتدأ طلبه في علم الاعتقاد مثلا بقراءة كتب المبتدعة بغية الرد عليهم، أو بقراءة الكتب التي عنيت بالرد على الشبهات العميقة، فقد يكون هذا سببا في انحراف طالب العلم في بدء أمره، لأنه لم يبتدئ بتأصيل نفسه بأصول العقيدة الواردة في القرآن والسنة. يعني لابد أن يبني نفسه بأصول، أن يتمكن من هذه الأصول ويعرف ما يتفرع عليها، ويعرف هذه البدع وردت على أي من هذه الأصول، ثم بعد ذلك يعرف كيف يناقشها وكيف يرد عليها. لذلك أحيانا طالب العلم والعياذ بالله قد ينحرف في بدعة من البدع ويضل بسبب أنه قرأ في شيء من كتب المبتدعة قبل أن، أو حتى كتب الرد عن المبتدعة، لأن الرد أحيانا قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا، وقد تتمكن الشبهة من القلب ولا يتمكن الرد. لذلك هذا كله له مقامه، كل شيء له مقام. يعني من أهم معالم التدرج أن يبدأ الإنسان بالعلوم الصحيحة القريبة من الكتاب والسنة ويبني نفسه شيئا فشيئا. لذلك يبني نفسه، أول معلم من معالم التدرج القرب من القرآن الكريم، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول معلم من معالم التدرج في الحفظ أن يبدأ الطالب بحفظ القرآن الكريم. من معالم التدرج في طلب علم العقيدة أن يبدأ بالعقيدة الصحيحة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، والمأخوذة من كتاب الله، والتي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. يبدأ بهذه العقيدة، ثم بعد ذلك يؤصل نفسه في هذه العقيدة ويعرف أدلتها، ويعرف بعد ذلك كيف يرد على الشبهات الواردة عليها لو كان ممن سيتخصص في هذا المجال. إذن دائما من المزالق والمخاطر التي يعني قد تصيب هذا الطالب في مقتل أن يبدأ والعياذ بالله بالكتب المنحرفة أو الضالة قبل أن يعني يقرأ ويتمكن في الأصول. من المزالق الناجمة عن عدم التدرج في طلب العلم، عدم التدرج في المهارات التي يبنيها طالب العلم، أن يبدأ الإنسان بالاجتهاد، برتبة الاجتهاد في العلوم الشرعية. رتبة الاجتهاد في العلوم الشرعية هي رتبة تكون في علم الفقه، في علم حتى في علم الحديث، تصحيح الحديث وتضعيفه. أن يبدأ الإنسان برتبة الاجتهاد فيها فيبدأ يصدر أحكاما على الأحاديث، أو يبدأ بالحكم في النوازل الفقهية المعاصرة، أو يبدأ في القضاء والفتية ويتصدى الفتية والناس، وهو لم يدرس بعد كتب الفقه ولم يتمكن فيها ولم يتدرج فيها.
وحين يأتي بآراء شاذة ما قال بها أحد يعني، ولا أظن سيقول بها أحد.
أحسن، هذا أحد مزالق التدرج، الشذوذ في العلم، من المزالق والمخاطر الشذوذ في العلم. كذلك من المزالق والمخاطر في قضية التدرج أو الإشكالات التي تأتي أو ترد على طالب العلم، أن الإنسان لا يترقى في درجات العلم فيركن إلى رتبة من رتب العلم، مثلا كتاب من كتب العلم أو مهارة من مهارات العلم أو تقليد لأحد العلماء، ثم لا يرتقي في سلم العلم، فيأتي هذا الشخص ويقول خلاص إذا أنا سوف أقلد مثلا الإمام البخاري أو أقلد الإمام مسلم أو أقلد أحد المتأخرين مثلا الشيخ أحمد شاكر أو الشيخ محمد الألباني أي مكان في علم مصطلح الحديث ولن أخرج عنه، نقول هذا مقبول في رتبة، ثم بعد ذلك تترقى تعرف ما أخذ أقوالهم، ثم بعد ذلك تعرف أدلتهم، ثم بعد ذلك يكون لك نقد وتقويم، ثم بعد ذلك يكون لك حكم على الأحاديث وتعليل لها. وكذلك في الفقه قد يأتي الطالب يقول خلاص أنا سوف أدرس هذا الكتاب وهذا المتن ولن أخرج عنه قيد أنملا، نقول لا، ترقى، هذه درجة ابدأ بها، ثم انتقل للدرجة التي تليها واسمع النقد الذي نقد بهذا الكتاب، ثم بعد ذلك انظر لأقوال المخالف، ثم بعد ذلك ادرس النوازل، ثم بعد ذلك عود نفسك على الاجتهاد، ثم تعلق بالتفقه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تصل إلى رتبة في الفقه بحيث أنك تستطيع أنك تفتي في النوازل والقضايا. مثل ذلك في التفسير، قد يقول طالب العلم في التفسير أنا أريد خلاص أن أركن إلى تفسير من التفاسير لا أجاوزه، نقول هذا مقبول، لكن لغير متخصص في التفسير. متخصص في التفسير يعني يقلد في ابتداء أمره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أو الإمام الجرير رحمه الله تعالى في تفسيره، ثم بعد ذلك يترقى شيئا، يعرف ما أخذ هذا القول وما أخذ هذا التفسير، ثم ينقده ويقومه ويرجح بين أقوال الأئمة في مرحلة لاحقة ومتقدمة في التفسير.
شكرا الله لك شيخ منصور. إذا أذنت لي وأقرأ عليك وأسمعك بعض المشاركات التي وصلتنا من أحبابنا المشاهدين. هذه أختنا سهام تقول في الغالب نعم والحمد لله، لكن في بعض الأحيان يدفعنا الحماس واستغلال فرص الفراغ للانطلاق مرة واحدة دون تدرج، مما يؤدي إلى التراكم وعدم الفهم والاستيعاب، وبالتالي الشعور بالنقص وعدم القدرة على الإكمال، مما يؤدي إلى التوقف والانقطاع عن العلم بسبب تكون تلك الصورة الخاطئة عنه.
أحسنت، جزاه الله خير. بالفعل هذه ملحوظة، هذه ممكن نقول أنه من الآثار أو المعالم التي تعطي للإنسان إشارات بأنه لم يأخذ بهذه السنة، سنة التدرج. أن نقول والله إذا لاحظت أنك تقرأ في الكتاب ولا تفهمه فمعنى ذلك أنه فوق مستواك، ارجع إلى مستوى سابق حتى تصل إلى هذا الكتاب وتصبح تقرأ هذا الكتاب وأنت فاهم له، هذه ملحوظة جيدة.
شكر الله لك ولها. طيب نستمع كذا إلى بعض المشاركات. عندنا أخونا يعني ضيفنا الدائم أخونا حسن جزاه الله خيرا من المغرب، نستمع لرسالته ثم يعني نأخذ مشاركة أخرى بإذن الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحديث عن كون الطالب يراعي التدرج وفق الأولويات في طلب العلم مرتبط بمدى معرفته للخطة والمنهجية التي يجب اتباعها، فمراعاة التدرج يستوجب معرفة ما يجب تقديمه وما يجب تأخيره، فالعاقل من يقدم الأهم على غير الأهم والأفضل على المفضول، وبالتالي يقدم الأصول على الفروع وفرض العين على فرض الكفاية وإقامة الواجب قبل النوافل. والتدرج مرتبط أكثر بمسؤولية المعلم أكثر من مسؤولية الطالب، لأن الأستاذ هو من يوجه الطالب وله الخبرة أكثر بالمطبات والمزالق وما يصلح تلقيه وما لا يصلح وما يجب تقديمه وما يجب تأخيره. وتقديم الأولويات من الضروريات التي يجب مراعاتها، وقد رعى القرآن الكريم هذا النهج والتدرج في التحريم لبعض العادات والمنكرات كتحريم الخمر والربا والرق وغيرها من الآفات. والله تعالى يقول: وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي تدريجيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكر الله لك أخونا حسن، صراحة مشاركاته دائما يعني مستمرة ومميزة جدا.
شكر الله لك يا أخ حسن، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك خير الجزاء وأن ينفع بما قلت، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مبارك.
اللهم أمين. طبعا عندنا مشاركة أخرى من أخونا عبد الله من سوريا، نسمع عليها أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه. إجابتي لسؤالكم بارك الله بكم: بعد مشيئة الله تعالى لا بد من التدرج بالعلم الشرعي، لأن العلم يؤخذ في بدايته، ولا بد من المتعلم أن يبدأ بالتعليم التدريجي، لأن العلم هذا يبدأ بالأولويات. نعم، نحن مع الأولويات الفقهية في الدين الإسلامي الحنيف، حتى يتعرف أو يتعلم الطالب على الفقه الإسلامي من خلال ما هو فرض كفاية وما هو فرض عين وما هو يعني نفل، حتى يعلم غيره. إذن لا بد من الأولويات في الفقه الإسلامي. الصلاة فرض عين، كيف يجب أن يتعلمها ويعلمها لغيره. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
جزاك الله خير، مشاركة مميزة وجميلة.
شكر الله لك يا أخ حسن. شكر الله خير أخ عبد الله من سوريا،
جزاك الله خير. طيب بقي عندنا شيء في المزالق والمخاطر أم ننتقل إلى معالم التدرج؟
يعني من الأخطاء حقيقة اللي في التدرج المغالاة في التدرج. المغالاة في التدرج، ماذا أعني بالمغالاة؟ أحيانا الإنسان قد يسمع طريقة في التعلم، أن طالب العلم يبدأ بكتاب ثم ينتقل للكتاب الذي يليه ثم ينتقل للكتاب الذي يليه. هذا مهم نعم، ولكن قد لا يتيسر له مثلا درس في بلده أو في مسجده أو في مدينته يدرسه هذا الكتاب الأول من كتب العلم. ف هل معنى ذلك أن يبقى بدون طلب العلم، أم أن نقول لا يعني احضر، أو أنه مثلا يحضر عند الشيخ وهو يريد أن يدرس الفقه مثلا ووجد أن الشيخ قد بدأ ووصل مثلا إلى كتاب الحج أو وصل إلى كتاب المعاملات، فهل معنى هذا أن يقول الطالب لا أنني لن أدرس هذا الكتاب لأن الشيخ لم أحضر مع الشيخ من أول الدرس؟ نقول لا، لأنه وإن كان قد فاته شيء من الدرس لا ينبغي له أن يعني يغالي في هذا الأمر حتى يفوته العلم.
لا يصبح التدرج قيد
طالب العلم. يعني لا يصبح التدرج معين للإنسان وليس قيدا. وهذه قضية مهمة. أحيانا بعض الناس لما يضع مثلا طريقة للتفقه أو طريقة لطلب علم التفسير أو يعني يضع متونا أو كتبا، يعني ليست هذه الكتب نصوصا شرعية لا ينبغي تجاوزها، لا، لكن نحن نقول الأولى عند رسم منهجية التدرج في طلب العلم أن تكون وفقا لمعالم.
الحمد لله رحمك الله شيخ.
الأولى أن تكون وفقا لمعالم، بمعنى أن نقول هناك عدد من الكتب التي تناسب المبتدئين، ثم هناك عدد من الكتب المناسبة للمتوسطين. وليس بالضرورة نقول فإذا لم يجد هذا الكتاب درس الكتاب الآخر، وإذا لم يجد هذا الكتاب الآخر درس الكتاب الثالث، وإذا كان الشيخ قد شرع في الكتاب لا مانع أن يتمه معه. فليس تقريرنا لمبدأ التدرج داعيا للمغالاة فيه بإعراض الإنسان عن بعض ما ينفعه بسبب أنه قد فاته جزء يسير أو شيء يسير. لا نقول أدرس لا مانع من هذا القضية، ولكن التدرج مبدأ ينبغي أن تراعيه في طلبك للعلم عموما.
جزاك الله خيرا شيخنا، يعني تنبيه مهم حقيقة أن الإنسان يعني كما تكلمنا عن الأهمية أيضا لا نغالي في الجانب الآخر فنتقيد أو نتنقل بين منهجيات هذه أهم أو هذه أهم أو هذه أهم، فكلها إن شاء الله فيها الخير. بقي معنا محور صراحة تمنيت أن نأخذه لكن يعني وقت الحلقة دهمنا، فأستأذنك أن يعني استطعنا أن يعني نضع هذا المحور اللي هو معالم التدرج في طلب العلم، نضعه يصير في وسائل التواصل بحيث يطلع عليها المشاهدين.
وهو كذلك، وهو حقيقة الإنسان بعد أن تقرير التدرج قد يسأل طالب العلم ويقول ما هو سلم التعلم مثلا في الفقه أو الحديث أو التفسير، وهذه إن شاء الله تعالى نعد إخواننا المشاهدين جميعا والمشاهدات نعدهم بإذن الله تعالى أنها تكون في حلقات قادمة في كل فن من الفنون نأخذها بتفصيل، وإن شاء الله تعالى حتى يكون فيها نوع من البيان لخصائص هذه المراتب ودرجاتها وكيف ينتقل الإنسان فيها شيئا فشيئا.
شكرا لك شيخ منصور وكتب الله أجرك، يعني ما يسعني في نهاية الحلقة إلا نشكرك شكرا جزيلا على هذا الطرح. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العلماء العاملين وأن يرقينا في سبيل العلم يعني حتى نبلغ يعني قصده ونبلغ يعني الهدف الذي من أجله طلبنا العلم. كذلك أشكركم يعني إخوان المشاهدين على هذه المشاهدة الطيبة وعلى مشاركاتكم التي يعني أفادتنا كثيرا. شكر الله لكم ونلتقي بكم بإذن الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت.